بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الحضانة. الحضانة مصدر مأخوذ من قوله حضن الشيء يحضنه حضانة إذا ضمه إليه، والحضن من الإبط إلى الكشف، ويشمل ذلك العضدين ما تحت العضد والصدر. وسميت الحضانة بهذا الاسم باشتمالها على ضم المحضون، وهو الشخص الذي يعجز عن القيام بأمور نفسه لصغر أو جنون أو عته أو غير ذلك. وباب الحضانة يتعلق بالقيام على حقوق الضعفاء من الصبيان والصغار، وكذلك أيضا المجنون والمعتوه. ومناسبة باب الحضانة لما قبله أن المصنف رحمه الله بين حقوق النفقات كما تقدم معنا، وكذلك قسم وبين أقسامها أقسام النفقات، تناسب بعد ذلك أن يبين حقا خاصا بالصبي بالصغير والمجنون، وهو حق الحضانة. وتقديم باب النفقات على باب الحضانة مبني على أن النفقات لا تختص بنوع معين من كل وجه، ولكنها أشمل وأعم من الحضانة. ولكن الحضانة بعض العلماء يراها خاصة بالصغير فلا تشمل الكبير كالمالكية، وإن كان جمهور العلماء رحمه الله على أن الحضانة تشمل الصغيرة وتشمل الشيخ الكبير والزمن وما في حكمه. ونظرا لأن الحضانة تختص بنوع خاص، فالأنسب أن يبدأ بالحق العام قبل الحق أو خاص، من باب التدرج بالأعلى من الأعلى إلى ما هو دونه. والحضانة هي القيام بأمور من لا يستقل بنفسه، القيام بأمور من لا يستقل بنفسه وتربيته، وتربيته ودفع الضرر عنه أو ما يهلكه. ولذلك تشتمل الحضانة على القيام على مصالح الصغار ورعاية هذه المصالح بما يكون فيه الخير للصغير أو للمجنون إذا كان المحضون مجنونا، أو للشيخ الكبير الزمن إذا تحمل وليه مصالحه وقام على رعايته. بتحسين المصالح يشمل ذلك تحسين المصالح من رعايته في نومه ويقظته، لمتابعة أحواله والإشراف على تعليمه وتأديبه وتقويمه ودلالته على خير دينه ودنياه وآخرته. فالصبي والصغير سواء الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى يحتاج إلى من يرعى شؤونه ويقوم بأموره، فيرعى شؤونه ماديا ويرعى شؤونه معنويا. والحضانة تتكفل بذلك كله، والإسلام جعل هذه الحضانة إلى شخص مخصوص بشروط مخصوصة لا بد من توفرها فيه، وجعل لهذه الحضانة أمورا ينبغي على الحاضر أن يقوم بها على وجهها، وجعل لها أمدا وغاية تنتهي عند بلوغها إليه. وكل هذا يبينه العلماء رحمه الله في باب الحضانة. يقول المصنف رحمه الله: باب الحضانة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بحضانة الصغير ومن في حكمه. يشمل هذا ثلاثة جوانب: الجانب الأول بيان من هو الشخص الحاضن ومن هو الأولى والحق الحضانة، والجانب الثاني بيان من الذي يحضن وهو الشخص المحضون، والجانب الثالث بيان صفة الحضانة والمسائل والأحكام المتعلقة بها. قال رحمه الله تعالى: تجب لحفظ تغيير ومعشوه ومجنون. يقول رحمه الله: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. تجب بمعنى تفرد، فالحضانة ثابتة إما بسبب الصغر أو الجنون والعتب، وبناء على ذلك لا حضانة لكبير بالغ إذا كان عاقلا فإنه لا حضانة عليه، إلا إذا كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يقوم بأموره ومصالحه، فأفتى طائفة من أهل العلم رحمه الله بأنه في حكم الشخص المحضون، لكن هذا فيه تفصيل، إذا غيب عن عقله غاب عنه عقله فحينئذ لا إشكال، فألحق بالمجنون، وإذا كان فيه خرق أو سفه ألحق بالمحجور عليه. فبين رحمه الله أنها تثبت إذا كان المحضون صغيرا سواء كان ذكرا أو كان أنثى، والسبب في هذا أن الصغير ضعيف العقل لا يحسن القيام ورعاية مصالحه والقيام على نفسه، وبناء على ذلك لا بد من شخص يقوم عليه، ولهذا قال الله عز وجل: وكفلها زكريا، فجعلها في كفالة من هو أكبر، وهذا يدل على أن الصغير يحتاج إلى من يكفله ومن يقوم على رعايته، وهذا ثابت بالسنة وإجماع العلماء. وقال بعض العلماء: الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فالذين يقولون إن هذا الحق يثبت بالكتاب يستدلون بآية آل عمران التي تقدمت: وكفلها زكريا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وأما دليل السنة فأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، ثم طلقني أبوه وزعم أنه آخذه مني، وفي رواية أنه ينتزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنسحي. فقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به إثبات للحضانة. كذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الأول حسن الإسناد، ومن رواية الوليد بن مسلم عن عمرو بن شعيب، والرواية في السنن بالعنعنة وهو مدلس، ولكن هناك رواية في البيهقي صرح فيها بالتحديث، وأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحسنها طائفة من العلماء رحمهم الله ويختارون أنها من قبيل الحسن. وأما بالنسبة للحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه غير واحد من العلماء والأئمة، وفيه أن رجلا وامرأة اختصما في صبي لهما، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة رجل وامرأة تنازعا في صبي، أمرهما أن يستهما عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم للغلام: هذا أبوك وهذه أمك، فاختر أيهما شئت. فاختار أمه. وهذا الحديث الثاني يستدل به العلماء على انقطاع الولاية بعد الحضانة في مسألة التخيير بعد السبع، وسيأتي الكلام عليها. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الصغير تثبت الحضانة في حقه، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله على أن الصغير ذكرا كان أو أنثى أنه لا بد له من حاضن، وذلك على التفصيل الذي سنذكره بقرابة المحضون ومن هو أولى بحضانته. ثم إن دليل العقل يؤكد ما تقدم، فإن الصغير قاصر في نظره، قاصر في رعاية مصالحه، ولذلك أمرنا الله بالحجر عليه، وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأمر بالحجر على اليتامى. فهذا يدل على أن الصغير يحتاج إلى من يرعاه، وإذا كان الصغير غير قادر على رعاية مصالحه فإنه ينبغي أن تسند الرعاية لمن هو أهم، وأحق من يقوم بذلك قرابته. ومعتوه ومجنون. العته ضرب من الجنون، والجنون ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الجنون المستبين، والقسم الثاني الجنون المتقطع. فإذا كان الشخص به جنون مجنون فإنه يولى عليه من يقوم على شأنه ورعاية مصالحه، وهذا طبعا قول جمهور العلماء رحمهم الله على أن الحضانة تثبت الكبير إذا كان بالغ مجنون. وأما العته يقول أنه ضرب من الخرق، يكون ناقص العقل، ليس مجنون من كل وجه ولا عاقل من كل وجه، وضرب ما يميز الأمور، بعض الأحيان يميز لا يميز، يعني يخلق هذا نوع من العته. وقد يكون بأسباب الحوادث، أن يضرب على رأسه فيصبح عنده نوع من الخلط وعدم تمييز من أمور، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أنه إذا كان قاصرا في نظره في مصالحه لنفسه، سواء كان سبب القصور صغر السن، أو كان سبب القصور عدم وجود العقل أو ضعف العقل والإدراك، فإنه يولى عليه من يقوم عليه. والأحق بها أم، قوله رحمه الله والأحق بها أم، هذا ترتيب للذين يقومون بالحضانة، ترتيب للأشخاص أو من له حق الحضانة. فالحضانة تثبت للأم، ثم أمها وإن علت بنحو الإناث، ثم الأب وأمه وإن علت، فأمه وأم أمه وهي الجدة جدة المحضون، وبعد ذلك الحضانة للجد، ثم أمه وإن علت بنحو الإناث، ثم للأخت الشقيقة، ثم للأخت لأم، ثم للأخت لأب، ثم بعد ذلك للخالة الشقيقة، ثم الخالة الأم، ثم الخالة لأب، ثم العمة الشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب، ثم بعد ذلك تثبت الحضانة لخالة الأم، الخالة خالة الأم الشقيقة، ثم خالة الأم لأم، ثم خالة الأم لأب، ثم عمة الأب الشقيقة، ثم عمة الأب لأم، ثم عمة الأب لأب، ثم بعد ذلك بنت الأخ الشقيق، ثم بنت الأخ لأم، ثم بنت الأخ لأب، ثم بنت الخالة الشقيقة، ثم بعد ذلك لبنات أعمام الأعمام، أعمام الأب الأشقاء، ثم العمات بنات العمات الشقيقات، على نحو على الترتيب الذي تقدم. فعمات الأب الشقيقات، ثم بعد ذلك عمات بنات العمات الشقيقات، ثم بنات العمات لأم، ثم بنات العمات لأب، ثم بعد ذلك لأقرب عاقب من أولياء المحضون. هذا بالنسبة للأصل في الترتيب. رعية في جهة الأم، يعني رعية في تقديم جهة الأم، لأن الحضانة بالإناث ألصق منها بالذكور، ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم حضانة الأم على حضانة الأب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة الذي تقدم معنا: أنت أحق به ما لم تنفشي. فالذي اختصم هنا عندنا الأب وهو الزوج، والأم هي الزوجة. فبين عليه الصلاة والسلام بقوله أنت، خطابا للزوجة وهي أم المحمون، أحق به ما لم تنفحي، ما لم تتزوجي. فهذا أصل عند علماء رحمه الله على أن جهة الأمومة مقدمة، ويراعى في الحضانة جهة الأمومة. وهذا لا شك أنه عين الحكمة والصواب، فإن الطفل والصغير يحتاج إلى الرعاية والحنان من الأم والحنان من الإناث أكثر من الحنان من الذكور والرجال، والرعاية للمصالح مصالح الصغار من الإناث أبلغ من رعاية الذكور، فإن في الرجال من الخشونة والعنف والقوة ما لا يخفى، وفي الإناث من اللين والصبر وتحمل أذية الأطفال والصغار ما لا يخفى. فأعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه، ومن هنا قدمت جهات الأمهات كما يلاحظ مثلا عندنا أخوات إذا تنازع إذا وجدت أخت شقيقة أخت أب وأخت أم قدمت الأخت أم على الأخت لأب، وإذا وجدت عمة شقيقة وعمة لأب قدمت عمة لأم وعمة لأب قدمت العمة لأم على العمة لأب وهكذا. فهذا كله رعى العلماء رحمه الله فيه الأصل الشرعي من تقديم الإناث على الذكور.
ثم أمهاتها القربى كالقربى،
الأولى والأحق الأم، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمي بن شعيب عن أبي عن جده أنت أحق به ما لم تنكحي، فقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق فيه دليل على أن الأم مقدمة في الحضانة، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله من حيث الأصل أن الأم أولى وأحق بالحضانة، ولذلك هي التي تقوم على تربية ولدها ورعاية شؤونه، فأولى من حضن الصبي وقام به الأم. ثم أمها وإن علت، لأن أم الأم كالأم وهي أم، ولذلك تنزل منزلة الأم عند فقد الأم، وهي بعد الأم في التقييد، يعني أمها كأم أم وأم أم من أم، وهي جدة المحمول وجدة أمه.
ثم أب،
ثم أب من أهل العلم من قدم الأب على أم الأم، ومنهم من جعل جهة الأم مقدمة على الأصل في رعاية الشرع لها، فقالوا إن الأب يكون بعد فقد أم الأم أو وجود مانع في أم الأم، والأب له حق، الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة أنت أحق، وأحق صيغة أفعل في لغة العرب تدل على اشتراك شيئين فأكثر، وأن أحدهما أكثر أو أعظم مزية من الآخر، فإذا قيل محمد أعلم من علي فهم أن محمد وعلي كل منهما عالم، ولكن منزلة محمد أعلى من منزلة علي في العلم، فهذه صيغة أفعل تقتضي التشريك والمزية بالتفضيل، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي أثبت عليه الصلاة والسلام للأب حقا، ولكنه بيّن أن الأم أولى، وإلا لأبطل دعوى الأب من أصلها وقال لا حق له في ذلك، ولكنه لما قال أنت أحق دل على أن للأب حق في حضانة ولده، ولأن في الأب من الشفقة والحنان والرعاية والقيام بالمصالح ما لا يخفى، وفيه من القدرة على رعاية المصالح الصغير ما ليس في الأم، خاصة عند وجود الحاجة لحقوق الصغير عند الناس ونحو ذلك، أو يحتاج الصغير إلى تعليم أو تأديب أو دلالة على صنعة أو حبة، فالأب هو الذي يتولى إخراجه لذلك والقيام عليه ومتابعته أمره بذلك وحفظه عليه.
ثم أمهاته،
ثم أمهات الأب، أمه وأم أمه وإن علت من أحد الإناث.
ثم جد،
ثم جد، إن الجد منزل منزلة الأب، والجد أب من وجه، لذلك قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، فالأب الجد بمنزلة الأب، وعلى ذلك أصول الشريعة ما تنزل جد منزلة الأب، فإذا لم يوجد الأب أو كان في الأب مانع انتقلت الحضانة إلى الجد.
ثم أمهاته كذلك.
ثم أمهات الجد كذلك، يعني لهن الحق في الحضانة، يعني منزل منزلة الأب. فإذا أصبح عندنا في الأصول الجهات التالية: الأم، ثم تليها أمها وإن علت، ثم الأب، ويليه تليه أمه وإن علت، ثم الجد وتليه أمه وإن علت. هذه ستة أنواع كلها مرتبة من جهة الأصول، من جهة الأب ومن جهة الأم. نعم.
ثم أخت لأبويه.
ثم أخت لأبويه، أي أخت شقيقة. فإذا لم يوجد واحد من هؤلاء الستة انتقلت الحضانة إلى فرع الأصل. ننظر للترتيب، الأصل عندنا من جهة الأب والأم، وأصل الأصلين من جهة الإناث، ومن جهة الذكر بالنسبة للأب، وبعد ذلك انتقل إلى فرع الأصل وهي الأخت. وقد بينا أن الأخت هي التي شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا. فهنا الأخت الشقيقة لها حق الحضانة، وفيها من الشفقة والحنان والعطف، لأنها صنو المحضون، ولا شك أنها ترعى رعاية، ترعى مصالح أخيها. فالأخت الشقيقة لأنها أدلت من جهتين، ثم تليها الأخت الأم إعمالا لأصل الشريعة بتقديم جهات الأمهات على جهات الآباء، ثم الأخت أب. فهذه كلها هؤلاء النسب الثلاث من جهة الأخوة، فتقدم الشقيقة ثم بعدها الأم ثم بعدها لأب. فإذا لم يوجد شيء من الأصول أو وجد وفيه مانع كأب كافر أو الأب والأم مرتدة والعياذ بالله، وليس هناك من قرب بعد الأصول إلا الأخت الشقيقة، انتقلت الحضانة إليها. فإن لم توجد الأخت الشقيقة أو بها مانع انتقل إلى الأخت بأم، فإن لم توجد أو فيها مانع انتقل إلى الأخت بأب.
ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين.
ثم خالة لأبوين، أي تستحق الحضانة الخالة الشقيقة. والخالة الشقيقة هي كل أنثى شاركت الأم في أصليها. وأما الخالة لأب أو أم فإنها شاركت في أحد الأصلين. فالخالة تنزل منزلة الأم في الحضانة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فتح مكة جاءت بنت حمزة تصيح: يا عم يا عم يا عم. فقال علي رضي الله عنه لفاطمة: دونك بنت عمك، خذيها واحتمليها. فحملتها فاطمة فاختصم فيها جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب. فهذه البنت بنت حمزة بن المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أخيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمها. وكان بعض العلماء يقول، يأخذ هذا بعض مشايخنا رحمه الله عليه ملحظا لطيفا، يقول: هذه بنت صغيرة يتيمة عقلت عنها من الرضاع، وهي تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عم، وهو عم من الرضاع. يقول: في البنات اليوم تجهل حتى عمها من المحجب. انظر كيف كان يراعى تربية البنات، وكيف كانت الأم تربي، لأن أباها ميت. قتل رضي الله عنه وأرضاه حمزة رضي الله عنه استشهد في أحد، وهذا استشهد مكة، المسافة بعيدة. ومع هذا عقلت من عمها من الرضاع، ما زالت بعمها من المسجد وقرابتها من المسجد، لأن البنت كانت تربى في حجة أمها، وكانت الأم لا تهرب في بلدة أبيها. أما اليوم لربما دخل عليها عمها، دخل عليها خالها قريبها من النسب، وألصق الناس منها فجهلته والعياذ بالله. كل هذا إن شاء الله سنة هذا بسبب قطيعة الرحم، أو بسبب إسناد التربية إلى المربيات والعاملات وترك الأمهات بواجبهن من الرعاية. الشاهد أن هذا الحديث تعلقت فيها هذه الصغيرة والصاحب فاختصم فيها هؤلاء الثلاثة. علي بن أبي طالب يقول بنت عمي إنها بنت ابن عمي, وكذلك يقول جعفر رضي الله عنه وارضاه, لكنه قال وخالتها تحتي, وقال زيد بن حارثة إنها ابنة أخي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر بين زيد بن حارثة, وكذلك بين زيد بن حارثة وحمزة رضي الله عنهما. فقال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم. هذا من أقضيات عليه الصلاة والسلام, قضى في هذه الخصومة وفصل بالحق الذي فصل به ربه سبحانه وتعالى وخير الفاصلين, فقال الخالة بمنزلة الأم. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يلحظ أن علي رضي الله عنه وجعفر كل منهما أدلى بسبب الذي هو من جهة الأصبة, من كل منهما يعتبر ابن عم في من جهة الأصبة القرابة موجودة, لكن جعفر رضي الله عنه وارضاه أفضل من جهة وجود الزوجة التي هي خالة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم وفضلت من هذا الوجه. ومحل الشاهد في قول عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم, حيث دل هذا النص على أن الخالة تنزل منزلة الأم, ومن هنا أجمع العلماء رحمه الله على أن الخالة لها حق في الحضانة. ثم خالة لأبوين, خالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم الخالة لأبنائه, ثم عمات كذلك, ثم عمات كذلك. تقدم الشقيقة لأنها أدلت من جهتين, ثم تقدم الخالة إلى العمة لأم, ثم تقدم بعد ذلك العمة لأب. ثم خالات أمهم, إذا انتهي من خالات المحضون انتقل إلى خالات الأم, والخؤولة جاءت من جهة الأم ويقدم فيها الخالة الشقيقة خالات الأم الشقيقة, وهي التي شاركت أم الأم في أصلها. انتهينا من الخالة التي هي أخت الأم ثم ينتقل إلى خالة الأم. فخالات الأم تقدم الشقيقة على التي لأم, ثم تقدم التي لأم على التي لأب. ثم خالات أبيه, ثم خالات أبيه من جهة الخؤولة من جهة الأم مقدمة على الخؤولة من جهة الأب, يقدم فيها الشقيق ثم الخالات لأم ثم الخالات لأب على التفصيل الذي تقدم. ثم عمات أبيه, ثم عمات أبيه, عمات الأب يراعي فيهم نفس الترتيب, العمة الشقيقة ثم العمة لأم ثم العمة لأب, هذا من جهة عمات الأب. والأم لا يراعى أو لا حق لعمات الأم, وذلك لأنهم يدين لأب الأم وهو من ذوي الأرحام وليس من العصبة, ومن هنا لا حق لعمات الأم من جهة الترتيب الذي ذكرناه في الحضانة. ثم بنات إخوته وأخواته, ثم بنات إخوته بنت الأخ الشقيق, ثم بنت الأخ لأم, ثم بنت الأخ لأب, وبعد ذلك بنت الأخت الشقيقة, ثم بنت الأخت لأم, ثم بنت الأخت لأب. هذا بالنسبة للترتيب الذي اختاره المصنف رحمه الله. من أهل العلم رحمه الله من يقدم جهة الإخوة الأشقاء على جهة عمات الأصول وخالات الأصول, وذلك لمكان القرب المشاركة في الأصل, ويرى أنهم مقدمون, وبناء على ذلك تقدم البنوة كما حصل خلال في الفرائض نساء الفرائض, وسيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. ثم بنات أعمامه وعماته, ثم بنات أعمامه, بنات الأعمام الأشقاء, ثم بنات الأعمام لأم, ثم بنات الأعمام لأب, ثم بنات العمات الشقيقات, ثم بنات العمات لأم ثم بنات العمات لأب على نفس الترتيب الذي ذكرناه، لأن السبب واحد تقدم فيه جهة الأم على جهة الأب.
ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه،
إذا انتهي من الفرع اللي هو الحاضر بالنسبة إليه ينتقل إلى أصول بنات عمات أبيه الشقيقات، ثم بنات عماته لأم، ثم بنات عماته لأب، وشيء أعمامه بنات أعمامه الشقاء، ثم بنات أعمامه لأم، ثم بنات أعمامه لأب، ثم بعد ذلك انتقل إلى بنات عماته الشقيقات ثم لأم ثم لأب. والسبب في هذا أنه تقدم الذكورة في الإخوة، قدم بنات الإخوة الأشقاء على بنات الشقيقات، لأن العصب من جهة الشقاء أقوى منها في الإناث الشقيقات، وكذلك بالنسبة للعنات والأعمام تقدم فرع العنات الأعمام الذكور على فرع العنات الإناث من جهة العصبة. وأما بالنسبة من جهة الإناث على الأصل الذي ما باقي كما هي، لأنهم كلهم إناث، لكن يبقى قوة التعصيب، ومن هنا تقدم البنات الأعمام الشقيقات، ثم يليهن بنات الأعمام لأم، ثم بنات الأعمام لأب، ثم بنات العمات الشقيقات، ثم بنات العمات لأم، ثم بنات العمات لأب.
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب،
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. هذا أصل عند العلماء رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله تقريره أكثر في الفرائض، أنه يقدم طبعا أصل تقديم الجهاد ثم القرب ثم القوة، فبالجهاد التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة تعالى. فلو وجد مثلا بنت عم وبنت ابن عم، لا شك أن بنت العم مقدمة على بنت ابن العم بالنسبة لمنزع العصبات بعد انتهاء الأصول، فيقدم الأقرب ويقدم الأقوى مثل ما ذكرنا في الشقيق مع الأب وأم، لأنك تقدم جهة الشقيق على جهة الأخوة في الأخوة والعمومة والخؤولة، قدمت الشقيق على الأم لأم ولأب، لأن الشقيق أدلى بواسطتين من جهة الأب ومن جهة الأم، ولكن الذي لأم أو لأب أدلى من جهة بواسطة واحدة، إما من جهة الأم أو من جهة الأب. ولذلك يراعى في تقديم العصبات هذا الأصل.
فإن كان أنثى فمن محارمها،
فإن كان الشخص المحظون أنثى فمن محارمها قدم المحرم، مثلا لو كان لها ابن عم، ابن عم أحدهما بينه وبينها رضاعة، فهو أخوها من الرضاعة، فهذا مقدم على ابن عم ليس بذي محرم، ولذلك يكون القريب محرما وارثا، ويكون وارثا غير محرم، ويكون محرما وغير وارث، فيراعى المحرمية تراعى في الإنثى، ما تضم مثل لو فرضنا أنها قرابتها كلهم كفار فانقطعت الحضانة وجود مانع الكفر، لكن لها قريب ابن عم وأراد أن يقوم بحضانته، قال هذه قريبة أولاد حضانتنا، فننظر إذا كان له ليس بذي محرم منها، ما في محرم بينه وبينها، فحينئذ مذهب طائفة من العلماء رحمه الله أنه لا حضانة له، لا حضانة له أنه، وتنتقل الحضانة إلى الحاكم. وقال بعض العلماء لا تنتقل للحاكم، ولكن يقال له اختر شخصا من بينه وبينها رضاعة مطهرة يكون من ذوي الأرحام، فيكون اختياره لهذا الذي من ذوي الأرحام موجبا لتقديمه على بقية القرابة من ذوي الأرحام. الشاهد أن القريب الذي ليس ذوي المحرم ابن العم هذا يرث، لو ماتت يرثه، لأن ابن العم عصبه، ولو ماتت وليس لها أصول ورث، يعني بقية المال أو ورث المال كله إذا لم يكن لها وارث من الأقربين أصحاب الفروض أو العصب الأقربين، فهو وارث ولكنه ليس بذي محرم. ففي هذه الحالة إذا وجدت علاقة كابن عم أحدهما بينه وبينها رضاعة، أو ابن عم وعم من الرضاعة أو خال من الرضاعة، أو في صلة للمحرمية، قدم على الذي لا محرمية بينه وبين المحرم. السبب في هذا أن هذه المرأة إذا حضنها من ليس بمحرم منها لم يؤمن، قد تكون فيها فتنة، تتعرض للحرام. الأصل في الحضانة حفظها مما يضرها أو يتسبب في إهلاكها، فبناء على ذلك لا يتولى الذكر الحضانة عن الأنثى إذا لم تكن هناك محرمية. ثم لذوي أرحامه، ثم لذوي أرحامه مثل الخال بالنسبة للمرأة تنتقل، لأن ذوي الأرحام لهم حق، الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وعلى التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله في مراتب ذوي الأرحام في الفرائض. ثم لهم حق مثلا أبو الأم، هذا محرم وليس من حضانة الأصل، ويعتبر من ذوي الأرحام، و محرم أيضا للبنت، لو كان أبا أمها فهو جدها، جدها من جهة الأم، هذا لو حق حضانة، لكنه من ذوي الأرحام لا يكون لو حق حضانة مع وجود هؤلاء الذين تقدموا، لأنهم أحق وأولى. فإذا فقدوا، وهذا كثير من الناس الفقد في حالة مثلا الكافر إذا أثمن وانقطعت قرابته، لم يوجد إلا ذو محرم منه، جد يعني يسلم ثم يموت ولده بين المسلمين، يولد ولده بين المسلمين ويموت، في هذه الحالة يختم بحضانته إلى قريبه، ويجد مثلا خال، الخال من ذوي الأرحام، الخال من ذوي الأرحام ومحرم وليس بوارث، يعتبر من المحارم ولكنهم من الذين لا يكون، قد بينا أن القرابة فيه من هو محرم وارث، وفيه من هو وارث غير محرم، وفيه من هو وارث محرم، وبناء على ذلك ينظر في ذوي الأرحام كالخال وابن الأخ لأم، فينظر في ترتيبهم على الأصل الذي ذكرناه، فإن يقدم أبو الأم على ابن الأخ لأم في تعلق ذلك بالأصل، وجهة الأخوة تبع لجهة الجدودة، على تفصيل سنبين إن شاء الله في تفصيل ذوي الأرحام. ثم للحاكم، ثم للحاكم، إذن عندنا الأصل الذي ذكرناه، ثم العصبات، الترتيب الذي ذكرناه أولا، ثم العصبات، ثم ذوي الأرحام، ثم بعد ذلك الحاكم. والحاكم الأصل في ولايته على الصغير وقيامه بأمر حضانته، قوله عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولي من لا ولي له، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في السنن، وهو حديث صححه غير واحد من أهل العلم رحمه الله، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن السلطان ولي من لا ولي له، فإذا انقطعت ولاية الحضانة من الأقرباء ممن ذكرنا ومن ذوي الأرحام، ما وجد له أقرباء ولا عقب ولا ذو أرحام، انتقلت ولايته إلى الحاكم، فهو ولي من لا ولي له. نعم.
وإن امتنع له الفضالة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. وإن امتنع من له الفضالة،
وإن امتنع من له الفضالة، هذا طبعا على وجهين عند العلماء، هل الحضانة حق واجب لا اختيار فيها للحاضن، أم أنها حق تخييري، يقال له هذا حقك، إن شئت أن تلي حضانة الصغير وإن شئت أن تترك ينتقل حق إلى من بعده. وجهان العلماء رحمه الله. وبعض العلماء يقول الحضانة حق واجب، وهذا القول منهم من يفصل ومنهم من يطلق. ومن يفصل يقول إذا كان الشخص المحضون لا يقبل غير هذا غير الأم، أو لا يقبل غير الأب، وثبتت ولايته دون وجود من هو حق قبله، يجب على ذلك الأب أو تجب على الأم الحضانة، وليس لها حق الترك وليس لها حق التولي، يعني أنها تترك الصبي. فإذا تركت أجبرها القاضي وأجبرها الإمام الوالي عن القيام بحق الحضانة، هذا على القول بوجوده. والذين قالوا بعدم الوجود يقولون إذا تخلى وقال لا أستطيع لا أريد أحضنه، فإنه تنتقل الحضانة إلى من بعدها. فمثلا إذا كان هناك أخت شقيقة وأخت لأم وأخت أب، بينا أن الأخت لأم لا تكون حاضنة للصغير مع وجود الشقيقة، فلو أن الشقيقة قالت وأريد الحضانة وقلنا من حقها ذلك، انتقل حق الحضانة إلى الأخت الأم. وقس على هذا، يعني إذا كان الأقرب امتنع وكان من حقه أن يمتنع انتقلت الحضانة إلى من بعده.
أو كان غير أهل،
أو كان غير أهل، الحضانة لها شروط لابد من توفرها للحكم بأهلية الحاضن للحضانة، من إسلام وبلوغ وعقل وحرية وحسن ولاية، عدم وجود عاهد مرض معدن ونحو ذلك من الشروط. فإذا توفرت هذه الشروط حكم بحق لصاحبه استخطاطه للحضانة. فإذا وجد فيه مانع، كأن كان كافرا أو ارتد والعياذ بالله فكفر، فقط حقه بالحضانة، فينتقل إلى من بعده، انتقل إلى من بعد هذا الشخص الذي فيه المانع.
انتقلت إلى من بعده،
انتقلت إلى من بعده بالترتيب الذي ذكره رحمه الله.
ولا حضانة
لو كان عنده مثلا عم شقيقة وعم لأم وعم لأب، العم الشقيقة كافرة عن عيدها أو مرتدة، فحينئذ تنتقل الحضانة إلى العمة في أم. وهكذا لو كان وجد مانع في العمة لأم وهم كانت مجنونة، تنتقل الحضانة للعمة لأب. وقف على هذا، يعني تنتقل الأقرب لمن هو أقرب للقريب الذي وجد فيه مانع.
ولا حضانة لمن فيه رفق.
شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان الشروط التي ينبغي توفرها في الحاضن، فيشترط فيه أن يكون حرا، والرقيق ليس بأهل الحضارة بحيث الجملة، ما تفصيل عند العلماء رحمه الله. والسبب في ذلك أن الشرع نزع الولاية عن الرقيق وهو لا يلي أمر نفسه، فإن ماله لا يملكه وهو ملك لسيده إلا ما ملكه. قال صلى الله عليه وسلم من باع عبده له مال فماله البائع إلا أن يشترطه النساء، فأخلى يده عن أن يتصرف في ماله فكيف يتصرف بغيره. فهو لا يملك النظر حظ نفسه، من باب أولى أن لا يتولى أمر غيره. وقد بينا سبب هذا وقلنا إن الإسلام في مسألة الرق لا يخصها بجنس ولا بلون ولا بطائفة ولا بزمان ولا بمكان، وأنه جعل ذلك راجعا إلى وجود الكفر بنعمة الله عز وجل والمحاربة لدين الله عز وجل. فإذا كان الشخص في هذه المثابة سقطت عنه الأهلية حتى صار كالبهيمة، كما قال تعالى إنهم إلا في الأنعام بل هم أضل، وحينئذ يباع ويشترى ويملك. وبينا حكمة الشريعة في هذا كله. وعلى كل حال فالرقيق لا ليس له حق في الحضانة، أنه لا يملك مناصيفا من باب أولى أن لا يملك، قل أنه مشغول بخدمة سيده. الرقيق حينما يكون مملوكا أثبت الشرع الحق لسيده، فهو مشغول بخدمة سيده، فكيف يتفرغ للقيام برعاية هذا الصبي أو هذه الصبية؟ ولذلك لو قيل لهؤلاء إن لهم ولاية ضاعت حقوق الشخص المحروم أنه لا يجب إما أن يضيع حق سيده وإما أن يضيع حق الشخص المحظوم، فقالوا نبقيه على الأصل من أنه مطالب بحق سيده. والبعض يقول أبدا، يعني تجد البعض يستغرب من الإسلام أن يكون هذه أصول شرعية، لأنها لأنك إذا أثبتت أن الشرع أثبت الملكية الذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فجعلهم ملك يمين، جعل من الأمه ملك يمين لسيدها، والمملوك مشغول بخدمة سيده، وبناء على ذلك لا يستطيع القيام برعاية الشخص المحظوظ. ومن هنا أسقط جمهور العلماء رحمه الله الحق في الولاية للرقيق. نعم.
ولا
لفاسق، الفسق أصله من فسقة الرطبة إذا خرجت عن قشرها، فأصله الخروج. وسمي الفاسق والعياذ بالله فاسقا لأنه خرج عن طاعة الله، والفسق فسقان، فسق مخرج من الملة وفسق الكفور الكفر والعياذ بالله، وفسق لا يخرج من الملة وهو فعل الكبائر كبيرة من الكبائر أو الإصرار على صغيرة من الصغائر. والفاسق طبعا له أشواه، فتارة يكون فسقه مؤثرا في الحضانة، وتارة يكون فسقه لا يؤثر في الحضانة. ومن هنا من أعدل الأقوال في هذه المسألة هل الفاسق يتولى الحضانة أو لا يتولاها، من أعدل الأقوال أننا ننظر في فسقه، فإن كان فسقه متعديا مؤثرا في الحضانة لم يكن له حق في الحضانة، لأن المقصود من الحضانة يفوت بولايته، ومقصود الشرع من ولايته أن يقوم بحقوق الحضانة، ومثل هذا لا يؤمن منه. وأما إذا كان فسقه لا يؤثر في الحضانة، فإن قد تجد الشخص مثلا مقصر ويقع في بعض المحرمات، ولكنه من أغير الناس على عرضه ومن أحفظ الناس بحقوق القرابة، وقد تجد عنده أخطاء وزلات ولكنه من أصدق الناس قولا ومن أحسنه معاملة، فليس كل فسق يؤثر في الحضانة. ولذلك من أعدل من قال أننا ننظر، فإن كان فسقه يضيع الحضانة ويؤثر في الحضانة فلا يتولى. مثلا شخص معروف العياذ بالله ببعض المعاصي من شرب خمر أو فعل محرم من الكبائر ومستهتر بالحقوق والواجبات، فمثل هذا لا يقطع حق الحضانة. لكن لو كان مثلا يشرب الخمر ولكنه يؤمن شره على المحظون ويؤمن من الضرر المحظون، أو كانت امرأة قذفت فحكم بفسقها، لكنها من أحفظ الناس على أولادها ومن أحفظهم لحق الولد أو لحق بنات أخيها أو بنات أختها، انتقلت الحضانة إليها ولم يؤثر فسقها بالقذف، لأن القذف لا يوجب الفسق. فالشاهد من هذا أن الفسق إذا أثر في الحضانة نزع الصبي الصغير ولم يكن للشخص حق في الحضانة، وأما إذا لم يؤثر فإن الحق ثابت لذلك الكافر.
ولا لكافر،
ولا لكافر، الكافر ليس له حق في الحضانة على مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. قال تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وإذا جعلنا له حق الحضانة كان نوع ولاية والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولأن الكافر يؤثر في الصغير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه، فبين أن الصغير يتأثر بمن يليه. قال فأبواه، لأن الغالب في حضانة في كل الأبوين. ومن هنا قطع جمهور العلماء رحمهم الله ولاية الكافر على في الحضانة، وهذا هو الصحيح، إن أصول الشريعة تقوي هذا القول وتشهد بصحته.
ولا من مزوجة لأجنبي من محروم من حين عقد،
ولا من مزوجة من أجنبي. المرأة الأم لها حق الحضانة ما لم تتزوج، فلو طلقها زوجها فإنها أحق بولدها وبحضانة ذلك الولد. فإذا تزوجت نظرنا في هذا الزوج، إن كان أجنبيا عن الصبية هي بنتها فإنه حينئذ تنتقل الحضانة من الأم، لقول عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنتحي. فلما قال ما لم تنتحي أخلى يدها عن الولاية بوجود النكاح. وأما إذا كان الشخص الذي تزوجها من يعني بينه وبين المحضون محرمية فإنه في هذه الحالة لا تنتقل ولا تسقط الحضانة عن الأم. واستدلوا لذلك بقصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قال إنها بنت ابن عمي وخالفها تحتي، فهو ليس بأجنبي عنها. قالوا هناك تلقى بين جعفر وبين حمزة رضي الله عنه الله. وهنا يقولون إنه لمكان هذا الوضع الذي بين جعفر وحمزة استحق أن يليها لأنه ليس بأجنبي. ومن أهل العلم قال إنه إذا كان قريبا ولو بالنسب به قرابة أصدى غير المحرمين فإن له حق، وحينئذ تعتبر الزوجة بهذا القريب ولو لم يكن محرما في ولايتها على بنتها. وعلى هذا فالخلاصة إن كان قريبا له محرمية فلا إشكال في بقاء الحضانة عند الزوجة، وإن كانت قرابته لا تجد المحرمية فاختيار طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وخاصة مذهب الحنابلة على أنه يكون للمرأة حق الحضانة ثابتا لوجود القرابة بين زوجها وبين هذه البنت المحضونة.
ولا من زوجة لأجنبي من محضون من حين عقد،
من محضون يعني للشخص المحضون أجنبي من محضون من حين عقد. السؤال الآن إذا قلنا إن المرأة إذا تزوجت تسقط حضانتها يرد السؤال هل تسقط بمجرد العقد أم لابد أن يدخل هذا الزوج الأجنبي بها؟ وجهان للعلماء، من أهل العلم من قال إنه لا تسقط حضانة الزوجة إلا بدخول الزوج، وهو مذهب المالكية وطائفة رحمه الله. ومنهم من قال إن مجرد العقد يوجد سقوط الولاية أو الحضانة، سقوط الحضانة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمه الله. استدل الذين قالوا إن مجرد العقد يوجد سقوط الحضانة بقول عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنتحي، والمرأة توصف بكونها منكوحة بمجرد العقد. يا أيها الذين آمنوا لا نكحتم الناس ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فدل على أن المرأة تكون منكوحة بمجرد العقد. إذا ثبت هذا فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، وقد نكحت وتزوجت سواء دخل بها أو لم يدخل. هذا المذهب الحقيقة مذهب الحنابلة والشافعية على أن العبرة بالعقد أقوى أثرا، ومذهب المالكية ومن وافقهم أقوى نظرا، مع أن الأثر محتمل لأن عند علماء خلاف هل النكاح حقيقة في العقد أو حقيقة في الوقت. خلاف مشهور، بعض العلماء يقول حقيقة بالعقد، ومنهم يقول حقيقة بالوضع، ومنهم يقول حقيقة فيهما. والسبب لذلك أن القرآن ورد فيه النكاح بمعنى الدخول، وورد فيه النكاح بمعنى العقد، وأكثر ما ورد بمعنى العقد. وقالوا إن النكاح بمعنى الدخول قوله تعالى فلا تحل له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فجاءت السنة وبينت أن النكاح هنا مراد به الدخول وليس مجرد العقد، وصار قوله حتى تنكح زوجا غيرا مراد به الدخول. ومن هنا يقول أن النساء حقيقة في العقل وحقيقة في الوقت. فإذا كان حقيقة فيهما يكون قول عليه الصلاة أنت لحق به ما لم تنتهي محتمل الوجهات، محتمل ما لم تنتهي يعني تعقدي، ومحتمل ما لم تنتهي يعني يدخل زوجك به. فالمالكية رحمه الله قال لما احتمل الأمرين اعتقد بالأصل وهو أن الخطر على الشخص المحظوظ لا يتأتى إلا بعد الدخول، ويكون تقصير الزوجة لانشغالها بالزوجة بعد الدخول ما قبل الدخول، فهو أقوى من جهة النظر لأن الأثر من ناحية إطلاق النكاح حقيقة على الدخول أيضا فيه إشكال، لأن بعض العلماء يرى أن آية البقرة المطلقة ثلاثا هي في النكاح، ولكن جاءت السنة بزيادة شرط الدخول. وعلى كل حال في المسألة مستمرة من حيث النظر والقوة في المعنى لا شك أن الدخول هو المعتبر.
فإن زال المانع رجع إلى حقه،
فإن زال المانع عن الشخص المحظوظ رجع إلى حقه. فإذا أسلم الكافر وأفاق المجنون رجع إلى ولاية الحضانة.
وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. فضيلة الشيخ يقول السائل: إن كان الذي له الحق في الحضانة فقيرا والذي يليه ميسرا، هل يقدم الميسر على الفقير نظرا لمصلحة المحروم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، يعني بعض العلماء يرى أن الحاضن له أجرة، يعني إذا كان فقير طاب من باب أولى وآخر، يقدم عن غني من باب أولى وآخر. يعني السائل يظن أن الحاضن هو الذي ينفق وهو الذي يقوم عن الحضن بالنفقة، رب النفقات انتهينا منه. هنا باب الحضانة، وهذا يشمل أخذ الصغير لتعليمه وتأديبه وتربيته ورعايته، ليس المثل بها انفاق، النفقات انتهينا منها. الحضانة رعاية معنوية للشخص وتصريف أموره المادية، لكن ما يدفع الحاضن من جيبه، انتبه لهذا. فظن أنه يعني ينفق من جيبه، فإذا كان الأقرب فقيرا والأبعد غنيا فتنتقل الولاية إليه إلى الأغنى. نقول أن بعض العلماء يقول الحاضن له حق في الحضانة أجرة، لكن نحن نقول له أجرة. إذا كان له أجرة صار الفقير أولى من جهته، يعني صارت المسألة بالعكس، أولى لفقره وأولى لقربه، وبناء ذلك صار السؤال معكوس من هذا الوجه. يعني على كل حال الحاضن لا يدفع من جيبه شيئا، إنما طبعا لا شك إذا حضنت الأم أو حضن الأب هو الأصل أنه ينفق من مال المحضون، مال الشخص المحضون إذا كان صغيرا. طبعا ذكر له والده، هذا التفصيل الذي ذكرناه في النفقات، يعني النفقات لها بابها المستقل، ويتولى الإنفاق عليه من ذكرنا من قرابته بالضوابط التي بيناها في باب النفقات. لكن هنا مسألة الرعاية والقيام عن المصالح.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل المحجوب تقوم عليه الأحكام وهل هو مكلف؟ أثابكم الله.
لا، العتة طبعا الأصل أن العتة نوع من الضعف في العقل. إذا أفقد الإنسان إدراك الأمور وتمييزها سقط عن التكليف، الإنسان غير مكلف لأنه في حكم مجنون. أما العتة الذي في الخرق وفي نوع تمييز ونوع عقل، هذا طائفة من العلماء رحمه الله يقولون أن الشخص قد يكون في بعض التصرفات غير عاقلة ولا يحسن النظر فيها، ولكنه يميل بعض الأمور. ويقول أن بعض الأحيان يكون الشخص من أذكى خلق الله، ولكنه فيه قصور، لأن الذكاء شيء والعقل شيء آخر. ومن هنا العتة لا يؤثر من كل وجه العقل، ويؤثر بشخصية الإنسان من ناحية تمييز الأمور وإدراكه لها، لكن لا يصل به إلى حد الجنون. لا يصل به إلى حد الجنون، لم يكن معتوها، يكون مجنون.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، الأم إذا نفحت هل تنتقل الحضانة إلى أم الأم أم إلى الأب مباشرة حفظك الله؟
نحن ذكرنا أن الأم ثم أم الأم بنحو الإناث وهي أولى من الأب، وبينا أن شفقة الأم أقوى من شفقة الأب، وأم الأم منزل منزلة الأم، وأصول الشريعة دل على هذا، وهذا أقوى الأقوال عند أهل العلم رحمه الله أن أم الأم مقدمة على الأب، والله سبحانه وتعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من المأثم والمغرب، فما هو المأثم والمغرب أثابكم الله؟
الإنسان إذا أفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن الإنسان إذا غرم أصابه الدين يتحمل وقع في الإثم، ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: يعد فلا يفي، يقول لشرطي خدم ثم لا يتيسر له السداد فيصبح مخلفا لوعده كاذبا في قوله. فالسعادة صلى الله عليه وسلم من هذه الحال كما ثبت في حديث دعاء التشهد هذا في سماع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديث صحيح من سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد من هذا، وقال إنه إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذا نص الله سبحانه من عافية من غلبة الدين، الدين إذا غلب الإنسان كذب في قوله وأخلف في وعده، وهذه من الفتن العظيمة. ولذلك ما يظهر يعني قوة الإنسان في دينه وصدقه في إيمانه مثل ما إذا ابتلي بالدنيا وصدق مع الله عز وجل. الدنيا بلاء عظيم، بلاءها عظيم. ومن هنا قال عمر رضي الله عنه: لا تغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا إليه في ديناره ودرهمه. فالشخص إذا ابتلي بالدنيا وأصابه الدين والغرم أصبح غارما مديونا، اضطر إلى أن يفلت، اضطر إلى أن يفلت الوعد، اضطر إلى أن يقع في مجالس لا تحمد أصلاحه. من هنا إن السلامة من سلمى وجارتها إلا تمر بواد حول واديها. الإنسان يبتعد عن أمور الدنيا خاصة تحمل الديون في التجارات وتحمل الديون من أمور غير رابحة، فهذه لا تحمد عقباها. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم معظما هذا الحال، حال الاستدانة وعدم استداد الناس حتى يقع الإنسان في غلبة الدين ويقع في خلف الوعد والكذب والعياذ بالله إذا حدث. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أخذ الديون ينبغي عند أخذه أن ينظر إلى أمرين: أولا حسن النية في السداد أنه يسدد، والثاني وجود القول وغلبة الظن أنه يسدد. ولا يجوز أن يخاطر بأموال الناس خوفا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: عليه من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. التساهل في هذه الأمور لا ينبغي. وكم من إنسان تراه مستقيما على دين الله عز وجل وطاعته ومحبته ومرضاته، فإذا علم الشيطان ضعفه في الدنيا استزله واستدرجه حتى يقع فيها، ومناه ووعده الوعود الكاذبة حتى يقع في غلبة الدين، وعندها والعياذ بالله لا يهنأ له عجل، ولربما تصيبه دعوات السوء والعياذ بالله، لأنه قد يظلم الناس والعياذ بالله في حقوقه. المقصود أن غلبة الدين لا خير فيها، أن تهلك الإنسان والعياذ بالله وتفتن في دينه ودنياه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقضي عنا وعنكم الدين، ونعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من فتنة الدين والدنيا والآخرة. الله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صليت على فراش كبير وفي طرفه نجاسة هل تكفر الصلاة أثابك الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كانت النجاسة مما كان المصلي أثر في صلاته، وحينئذ لا يصح أن يكون الموضع الذي يليه نجسا أو عليه نجاسة، فإذا صلى على موضع النجس بطلت صلاته، وأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بنعليه ثم خلع النعلين أثناء الصلاة فقال فخلع الصحابة النعال فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال ما شأنكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني إنهما ليستا بطاهرتين فدل على أنه لا يجوز أن يصلي على موضع النجس والمكان النجس والله تعالى
أسابكم الله فضيلة الشيخ إذا فاتت السنة غافلة قبل الصلاة هل تقضى بعد الصلاة أسابكم الله
يشرع قضاء الرواتب بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر وذلك بعد صلاة العصر وقالت له أم المؤمنين رضي الله عنها رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصلي هنا من قبل قال هنا سنة الظهر أتاني وفي عبد قيس فشغلاني عنها آنفا وفي هذا الحديث من الفقه والفوائد شيء كثير منها سؤال العالم عما خالف من حاله وهيئته خاصة فيما يتصل بأمور الشر فإن الغالب فيه أن يكون له سبب وموجب ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الراتبة فترك فعل الراتبة في وقتها لانشغاله بالدعوة ومن هنا استدل به على جواز تأخير الرواتب إذا اشتغل طالب العلم بالدرس أو اشتغل بمحاضرة وأراد أن يؤخر الراتبة فهذا حديث أصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الراتبة لدعوة بني عبد قيس وفد عبد قيس فلما ترك الراتبة لوفد عبد قيس دل على تقديم العلم والنفع المتعدي على النفع القاصر لأن فضل العلم والدعوة أعظم من فضل العبادة فالراتبة فضيلتها قاصرة والعلم فضيلته شاملة ولذلك تجد بعض الجهال وبعض الذين يستعجلون في انتقاد الغير يعتبون على بعض طلاب العلم حينما لا يرونهم يصلون راتبة المغرب بعد صلاة المغرب ويزدحمون العلم وهذا من جهلهم بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه تأخير الراتبة فلا ينكر عليهم ولا هم وجه من السنة والسبب في هذا كما ذكرنا أن فضل العلم وفضل الدعوة متعدي وأما بالنسبة للرواتب والعبادة القاصرة أخذ منها الأصل الذي ذكرناه في المرة أن الفضل المتعدي مقدم على الفضل القاصر ومنه القاعدة أيضا أخذت منه القاعدة أن ما يمكن تداركه إذا ازدحم ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه قدم الذي يمكن تداركه على الذي لا يمكن تداركه قدم الذي لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه ومن هنا قال بعض العلماء إذا أراد أن يصلي راتبة الظهر وحضر الجنازة قدمت الجنازة على راتبة الظهر لأن راتبة الظهر يمكن تداركها والجنازة لا يمكن تداركها حتى قال بعض العلماء له أن يقطع ولكن هذا محل نظر لأنه لا الأصل يقتضي عدم إبطال النوافل لأن الله يقول ولا تقتلوا أعمالكم فهو ينوي في قرارة قلبه ليلة اشتغال بالنافلة لصلى حتى يكتب له الأجر لكن إذا لم يجد أحد يصلي عليها فحينئذ يكون من باب ترك الأقل المستحب لما هو أوجب وآخر هذا إذا ضاق الوقت وأما بالنسبة للأصل الذي ذكرناه في مسألة الرواتب يسرع قضاء الراتب القبلية كان بعض العلماء رحمه الله يشدد ويقول حديث عائشة رضي الله عنها في قضاء البعدية وليس في قضاء القبلية ويقول إنه لو فاتت القبلية لا يقضيها وهذا محل نظر يعني قوله هذا محل نظر وقال السبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته راتبة الظهر وصلى بعد قصر ركعتين فالركعتان الركعتان هاتان قد صليتا بعد الظهر فصدق عليهما أنهما بعدية لكن إذا كانت قبلية وفاتت في فوات القبل وهذا من جهة النظر والعقل ورد هذا القول بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء راتبة الفجر، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضاها بعد وقتها، وأجيب عن هذا الجواب بأنه قضاها مرتبة، أنه عليه الصلاة والسلام فعلها بعد ما. لا تبد هذا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث من قوله لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر. في أحد الأوجه في تفسير هذا الحديث أن المراد به قضاء راتبة الفجر عند من يقول بجواز قضائها بعد تسليم الإمام، ويستثنيها من النهي عن الصلاة بعد الصبح. وأيا ما كان فإن حديث عائشة رضي الله عنها لو نوزع فيه وقيل إنه بعدية إنه فعلها بعدية، فإنه قال العبرة بفوات المكان، لأن البعدية بين الظهر والعصر، وقد فعل عليه الصلاة والسلام بعد الأصل ولم يفعلها بعد الظهر وقبل العصر. ومن هنا عند العلماء شيء يسمونه الأصل. الأصل تتقيد فيه بالوارد، فإذا تيسر الوارد كان لك أجر المتابعة كاملا. إن كان الأصل عاما إن تركت الوارد وفعلت غير الوارد والأصل دال من على غير الوارد كان لك أجر الأصل. مثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه دعا في السجود فقال اللهم إن صرف القلوب صرف قلبي في طاعة، اللهم إن قلب القلوب ثبت قلبي على طاعة. فأنت إذا دعيت بهذا الدعاء أجرت أجر الأصل بالدعاء في السجود، وأجرت أجر المتابعة في نوعية الدعاء. لكن لو أنك دعوت في سجودك بغير هذا الدعاء الوارد كان لك الأصل. فنحن نقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الراتبة في غير وقته، فكون هذه الراتبة جاءت في صفتها بعدية لبعدية ليس هو البراد، إنما المراد مشروعية قضاء الراتب. وحينئذ يثبت حديث أن يكون دليلا على قضاء القبلية وقضاء البعدية على حد سواء. الله تعالى
أصابت الله فضيلة الشيخ، أحيانا تزدحم على طالب العلم بعض الأمور المختلفة كزيارة الرحم والتوسعة عن الأهل وما لديه من ظروف، فكيف يتعامل مع هذه المهام بطريقة مثلى أصابت الله؟
والله هذا السؤال حقيقة يحتاج إلى نظر. أولا من حيث الأصل قدم الواجب على غير الواجب، بر الوالدين فرض، وهذا الفرض مقدم في الحق على غير من حقوق الآخرين. فإذا سألك والدك أو احتاج الوالد أن تأتي عنده في القرية أو تأتي عنده في المزرعة أو تأتي عنده في تجارة، تقدم هذا الواجب وتتقرب إلى الله عز وجل بذلك. إذا كان الواجبات تقدم عن غير الواجبات، فلو أن شخصا أو جماعة دعوه مثلا في السفر لعمرة أو لزيارة الصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، تقول هذا مستحب وبر الله به واجب، تقدم الواجب على المستحب. الواجبات إذا ازدحمت تقدم الآخر على غير الآخر. فمثلا إذا نظرنا إلى حق القريب نجده من حيث الأصل حق واجب على المسلم أن يصله. هذا القريب محتاج إليك، مريض يحتاج أن تكون معه، جاءت ضائقة جاءه ظرف يريد أن تكون معه، وهناك مثلا صديق عنده ظرف أيضا يحتاج أن تكون معه. إذا نظرت إلى وتأكد عليه أن الصديق ليس له غيره والقريب ليس له غيره بعد الله عز وجل، فحينئذ أيهما نقدم؟ الحق الآكل حق القريب، وتقدم حق الأقرأ القريب، ثم الأقرب فالأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدناك، فجعل الحقوق مركبة. فوالله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، المسلم ينظر دائما في الحقوق المؤكدة. الفضائل والمستحبات والمندوبات تقدم فيها المتعدي على القاصر، هذه قاعدة في التفريق. الشيء المتعدي نفعه على الشيء القاصر عليه نفعه، مثل ما ذكرنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع وافد عبد القيس. تقدم الشيء الذي لا يمكن تداركه، الشيء الذي يمكن تداركه. مثلا لو أنك أثناء الإجازة عندك أشياء لو أخرتها عن الإجازة لا يمكن تداركها، وأشياء من المستحبات لو أخرت عن الإجازة أنت تحقيقها في غير الإجازة ولو بعد الشهر، تقدم الذي لا يمكن تحقيقه بعد الإجازة مطلقا على الشيء الذي يمكن تحقيقه بعد الإجازة بعد الشهر. هذه كلها أمور يعني لها قواعد وضوابط. إذا ازدحمت عندك طبعا تزدحم مع اتحاد الجنس كأن يكون كلها علوم، وهذه علوم ما تدري تذهب إلى هذه الحلقة أو هذه الحلقة أو هذه الحلقة، عندك تفضيل من جهة هذه الحلقات. إذا كانت الحلقة في علم يحتاج إلى حاجة ماسة، في علم تكثر أخطاء الناس فيه، في علم عالمه يضبطه أكثر ويتقنه أكثر ولا يتيسر لك في غير العطلة، تقدم من هذه الوجوه وتراعي التفضيل من هذه الوجوه. وهذا ليس خاص بالإجازة وغيرها، هذه أصول عامة. وعند العلماء مبحث التفضيل تكلموا عليه في القواعد، في كتب القواعد الفقهية في قواعد التفضيل. فعلى كل حال تقدم الأشياء الواجبة عن الأشياء المندوبة والمستحبة والسنن والرغائب، تقدم الواجبات المؤكدة عن الواجبات غير المؤكدة، تقدم الواجبات إلى الزحمة في أسرط مراتبها التي لا يمكن تداركها التي يمكن تداركها، وتراعي يعني في هذا كله النية الصالحة. يعني إذا اخترت شيئا أن تنمي في قرارة قلبك لولا انشغال في هذا الشيء أن تفعل ذلك الشيء حتى تؤجر بعملك ونيتك، بعملك لما اخترت ونيتك لغير المختار. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل وسؤال العلماء. إن سؤال العلماء طالب العلم بل كل إنسان ينبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم، وما خاب من استخار ولا نبناء من استشار. فالذي يسأل أهل العلم ويرجع إلى أهل العلم في الأمور الشرعية لا شك أنه سيكون على بصيرة من أمره ويوفق ويثبت. ومن العجيب، وليس هذا من الله ببعيد، من العجيب المجرد أنك لم تأتي في أمر من الأمور تستشير أحد من أهل العلم وهذا مجرد فيشير عليك بمشورة إلا وضع الله البركة فيما شرع عليه إن عاجلا أو آجلا أو هنا معه، ومن أراد أن يجلي فليجلي. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا رزق من تستشير العقل. فإذا ازدحمت عندك الأمور ترجع، إذا كانت شرعية ترجع إلى أهل العلم، وإذا كانت الأمور دنيوية ومصالح دنيوية ترجع إلى أهل العقل والأمانة. شرطان لابد أن تنظرين لما تتشير، أولا العقل وثانيا الأمانة. فالذي عنده العقل أبعد منك نظرا وأعرف منك الحدود المفاسد والمصالح، وكذلك أيضا أن يكون أمينا، لأنه ربما كان عاقلا فاهما لا أمانة عنده والعياذ بالله، خائن من أمانة وليس عنده نصيحة. فإذا رزقك الله عز وجل العلم، استشارة العلم والعقل، ومن هنا كان يقول بعض العلماء رحمه الله من الناس من رزق العلم أكثر من العقل، فعندي علم كبير لكن عقله صغير، ومنهم من رزق العقل أكثر من العلم فعقله أكثر من علمه. موجود هذا في الناس، بعض الناس طالب علم لكن علمه قليل، إلا أن عنده من رجاحة العقل وبعد النظر شيء كثير. هذه جدا من الله عز وجل. ومن الناس من جمع الله له بين الحسنين علم وعقل، جمع الله له بين العلم والعقل، فهذا بخير المنازل وبأفضل ما يكون. فإذا أراد الإنسان فشيء إن كان لأمر ديني فلا إشكال يرجع العلماء، وواجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم، وإن كان لأمر دنيوي فإنه يرجع إلى من هو أعقل. شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المنشورات فالعلم تبصر ما دنا وناء ولا ترى ما بها إلا بمرآتي. فالإنسان العاقل الحكيم الذي تأمن على دينك وعرضك وأهلك تستشيره. وهنا ننبه على مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض من طلاب العلم أصلح من الله تنزل مسائل شرعية، يأتي شخص يقول الله ما أدري أفعل كذا أو كذا، والدي يأمرني والدتي تأمرني أو كذا، أمر يتعلق بالدين، فتجد هذا يعطيه رأيه والآخر يعطيه رأيه. والمنبغي على طالب العلم إلا يفتي في المسائل الشرعية إلا إذا كان أهل. فالعجب يسمع بعض طلاب العلم يجيبه ويعطيه قاعدة ويعطيه أصل، يعني يفتي وينظف ويقعد ويستجل وهو ليس بأهل ذلك. فلا يتقحم المسلم النار على بصيرة. هذه نار الله المقدم. القول على الله بدون علم حتى في الرأي لا تستهين بهذه الأمور. لا تأتي لأخيك في أمر شرعي ولو في طلب العلم لا تقول لي افعل كذا وافعل كذا. يا إخوان تحسبون وهينا وعند الله عظيم. الأمور الشرعية تناط بأهل العلم ويرجع فيها إلى أهل العلم الذين هم أعلم وأحفظ. فنحن نقول هذا لأن يأتينا بعض الأخيار ويقول والله قال لي كل العلم لا تفعل كذا وافعل كذا، وبعضنا يقول افعل كذا أثنت. فهذا لا يجوز. تحليل الحرام في تحليل الحلال، والمنظر الرجوع إلى من أمر الله بالرجوع إليه من أهل العلم، وتقوى الله عز وجل. وعلى كل شخص يستشيره أخوه أو يساور أن ينصح له، وخاصة إذا أراد الإنسان أن ينصح أن يستنصح الأخيار والأقوياء كإمام المسجد إذا كان فيه الصلاة وراء يصلي ويساور في أمور الدنيا. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يهيئ لنا من أمورنا رشدا وأن يسلك بنا أفضل السبل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.